بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
يعني أن الدعاء أعم من الاستغاثة، عطف العام على الخاص، فهي فرد، استغاثة فرد من أفراد الدعاء. نعم.
ثانية، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
يعني مقصود انه ان غير الله لا ينفع ولا يضر، وإنما يدعى الله تبارك وتعالى الذي بيده الضر والنفع، أنه هو الخالق كل شيء والقادر على كل شيء، وفرض على عباده أن يدعوه وحده سبحانه وتعالى، وبين لهم حال غيره من المخلوقين أنهم لا يستجيبون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم.
ثالثا، أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، يعني بينها في آيات أن دعاء غير الله شرك، كما بين ذلك في عدد من الآيات، في سورة الأحقاف، في سورة فاطر، فلن قال: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى هذا الدعاء عبادة، وهي شرك بالله تبارك وتعالى. أنت دوم لا ولا سلام، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يكفرون بشرككم وهو دعاءكم إياهم من دون الله أو مع الله، فسماه شركا. نعم.
الرابعة، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول هذا مخاطبا به أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إن شاء الله لا يصدر منه، بل عصمه الله مما هو دون ذلك، لكن لو صدر منه لكان ظالما، والظلم الشرك. تعالى الله. نعم.
الخامسة، تفسير الآية التي بعدها.
ما هي؟ أي آية؟ شوفوا أي آية. وإذا
حشر
الناس كانوا كافرين.
يمسسك الله بضر فلا كاشف له من يهوه، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
تقدم تفسير هذه الآيات، شرحناها مرات. نعم.
السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، وكفر ولا يستفيد منه من يدعو غير الله، لا يستفيد شيئا، لأن البدعوين لا يملكون برا ولا نفعا ولا موتا ولا يملكون استجابة ولا شيء، فهم لا يستفيدون، مع ذلك وقعوا في الكفر والعياذ بالله، الذي عاقبته الخسران والخلود في النار. نعم.
السابعة، تفسير الآية الثالثة.
ما هي الآية الثالثة؟
تفسير عند الله باسمك.
شوفوا ترتيبها في المثل. المثل يبين لكم.
قوله. هذه الآية:
تبتغوا
عند الله الرزق
وأبدوه واشكروا
له، إليه
ترجعون. قولين الآية الثالثة. نعم، تبتغوا عند الله الرزق، الرزق عند الله فقط لا عند غيره، فاطلبه من مالكه الذي يملك الرزق وغيره سبحانه وتعالى، ولا تطلبوه من غير الله فإنهم لا يملكون شيئا. نعم. ثانية
أن طلب الرزق لا
ينبغي
إلا من الله، كما أن
الجنة
لا تطلب إلا منه.
وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والخلق فقراء إلى الله، فهو يرزقهم ويخلقهم ويرزقهم ويفنيهم ويرأذهم، وليس بيدهم شيء، فالرزق عنده سبحانه وتعالى، فلا يطلب إلا منه. نعم.
تفسير الآية الرابعة،
وهي
ومن أظن من يدعو بدون الله
فلا يستجيب له. نعم، شرحت شرح الشارح وعلقنا عليها، لا أحد أضل منه أبدا، لأن النفي بصيغة الاستفهام أقوى من النفي الصريح. نعم.
العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
وكذلك
الحادية عشرة
يدل على أن الدعاء أعظم العبادات، فلما يدعو غير الله عبد الله بأعظم العبادات، فلا أحد أضل منهم. الرسول يقول الدعاء هو العبادة. نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
نعم، إما ملك مشغول بما كلفه الله من الأعمال، وإما ميت، وإما غائب، ولو سمع ما هو لا يسمع، ولو سمع وصح من هذه الغفلة فلن ينفع داعيه بشيء أبدا، لأنه لا أملك مثقال ذرة من هذا الكون. يعني هم فقراء المدعوين، وهم غافلون، وهم بحاجة إلى الله، وهم فقراء إلى الله، يبين أحوالهم حتى يعقل البشر، فيجردوا عبادتهم ودعاءهم لله رب العالمين الذي خلقهم وبيده كل شيء، بيد ملكوت كل شيء، ويد الضر والنفع، وهؤلاء ما عندهم شيء. فمن عنده ذرة من عقل ومسك من عقل لا يدعو غير الله بعد هذا البيان الشافي. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لجوب المدعو للداعي وعداوته له.
سبب الإيش؟
لجوب المدعو للداعي. نعم. وعداوته له،
يعني أنت تدعوه ينقلب لك عدو، أنت تحبه وتدعوه حب شيطاني والعياذ بالله غير مشروع، وتدعوه وتأمل فيه وكذا وكذا، وإذا به يغضبك ويعاديك، ما تستفد، فيبين لك حاله ومآله، حاله في الدنيا ومآل هذا الدعاء في الآخرة. نعم. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يكون الإنسان في ذلك اليوم في أشد الحاجة إلى، فيجد هذا الذي يعلق به آماله قد خابت آماله فيه وانقلب له عدوا. هذا بين الله حوالهم في الدنيا وحوالهم في الآخرة، حتى يعقل من يعقل ومن يريد الله له الهدى. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم. وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى عبادة، سمى الدعاء عبادة. نعم.
الرابعة عشرة
المدعو
بتلك العبادة،
المدعو الذي يدعوه الداعون للمشركين يكفر بها، وكانوا بعبادتهم كافرين، سمى عبادة، وأن أولئك المدعوين يكفرون، ونحن والله ما قلنا لكم لسنا راضين عن دعائكم إيانا، ولا عبادتكم لنا، ولا ذبحكم لنا، ما احنا راضين ونبرأ إلى الله، ويجحدون، يعني ما أمرناكم ولا رضينا بهذا أبدا. نعم.
الرابعة عشرة، الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس،
لأنه دعا غير الله والدعاء أعظم العبادة، فيكون أضل الناس.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله.
لا أحد غير الله عز وجل هو الذي يكشف الضر والسوء ويجيب دعاء المضطرين وحده سبحانه وتعالى.
السادسة عشرة الأمر العليم، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونهم في الشدائد ليسير لهم الدين.
فهم يعترفون أنه لا يملك الدعاء إلى الله عز وجل، ولا يستجيب إلى الله، ولا يكشف الكروب إلى الله، وفي حال الشدة يلجأ إلى الله وحده، ومع ذلك يكابرون ويعاهدون ويدعون غير الله عز وجل.
الثامنة عشرة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم
إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله.
أظن قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، الحديث هذا، هذا من باب سد الذرائع ومن باب حماية التوحيد أن يشوبه شيء من الشرك أو يوصل إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
مقصود يعني بيان حال المدعوين، هذا بيان أيشركون ما لا يخلق شيئا، كيف تجعل الله خالق كل شيء وخالق هؤلاء المدعوين ورازقهم ومحييهم ومميتهم ثم تجعلهم أندادا لله وشركاء لله عز وجل، وهذا حاله، هذا الشيء يرفضه الشرع والعقل والفطرة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، الله خلقهم، فهذا الذي لا يخلق شيء وهو مخلوق وهو ضعيف وفقير إلى الله بأي وجه وبأي سبب تجعله ندا لله وتدعوه من دون الله، ولا يملك إجابة ولا يملك شيء، كيف تجعله ندا لله وتدعوه؟ نعم.
قال الشارح:
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون المدعوين ولا ينصرون أنفسهم، ولا ينصرون أنفسهم نصرا من عند الله، ينصر به الرسل، ينصر به أولياءه، ينصر به من يشاء بيده سبحانه وتعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والله لا أنبياء ولا غيرهم، والأنبياء هذا حالهم أيضا، لولا أن الله ينصرهم ما انتصروا على أعدائهم، لكن الله يمدهم بالنصر سبحانه وتعالى، هم لا يملكون لا نصرا ولا ضرا ولا نفعا ولا يخلقون، بل هم مخلوقون وفقراء إلى آخره. هذا بيان لأحوال المدعوين وتبكيت وتوبيخ للمشركين الذين يتخذون أندادا مع الله ويدعون مع الله لكشف الضر وجلب النافع وإلى آخر ما يتعلق به المشركون بالنسبة لهؤلاء الأنداد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله المشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: توبيخ وتعليق للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابده ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصل وبك أقاتل، وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم مخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة دين الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به رسلا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيهه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو الدين الذي بعث به رسله وأنزل به الكتب ورضيه لعباده وهو دين الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث
يعني فسر الشارح رحمه الله هذه الآية التي أوردها المصنف في صدر الباب وذكر تفسير المفسرين في هذه الآية أن حاصله أن في هذا في قوله أيشركون ما أخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إن هذا توبيخ من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين. كيف يعبدون من هذا حاله وهذا واقعه؟ وساق آيات من هذا النوع. هناك آية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ما قدر حق قدره. إن الله على كل شيء قدير. هذا في سورة الحج. فبين الله تبارك وتعالى حال المدعوين جميعا ملائكة والجن وإنس وحجر وشجر إلى آخر مدعوين لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون ذلك وإذا سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه كل هؤلاء المدعوين. فهذا غاية الضعف وغاية العجز مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والقادر على كل شيء ويقول للسماوات والأرض اتيا طوعا كرها قالت أتينا طاعين ويقول للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء ولا يستعصي على قدرته شيء. والمخلوقون كلهم هذا حالهم لو اجتمعوا لخلق ذباب ما استطاعوا ولو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا استنقاذه منه مهما كانوا. إذن هذا غاية الضعف. فلماذا تتخذونهم أندادا مع الله وترجون منهم كشف الكروب ورفع الضر وجلب المصالح والنصر وإلى آخره تطلبون منهم شيئا لا يملكون منه ذرة والله هو المالك لكل شيء وخزائن كل شيء بيده وهو الذي خلقكم وخلقهم وأوجب عليهم وعليكم عبادته وحده وإخلاص الدين له فهو خلقكم وخلقهم لعبادته لغاية واحدة. وهذا حالهم وهذا حالكم فكيف تتخذونهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى. شاهد أن هذا توبيخ شديد في هذه الآيات وبيان في هذه الآيات أيضا لأحوال المدعوين واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا ولو ذباب ولو ذرة ولو رملة لا شيء. لو تجتمع الآن الدول كلها لخلق ذرة ما استطاعوا ذرة ما يستطيعون ذباب ما يستطيعون. لو سلط الله عليهم البعوض لأهلكهم أضعف المخلوقات. لو سلط عليهم الذباب لأهلكهم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والله هو الخالق وهو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يملك الموت والحياة وإليه النشور وإليه المرجع سبحانه وتعالى، وهم ليس عندهم شيء من هذه الأمور كلها. فما هو المبرر لأن تتخذهم أندادا وتلجأون إليهم مع الله أو من دون الله؟ وهذا سيد البشر يأمر الله أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. اشتبون عاد أكمل خلق أفضل خلق عند الله. يأمره الله ربه وخالقه وسيده ومالكه أن يصدع بهذه الحقيقة أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لماذا؟ ليخلص الناس دينهم لله ويقطعون آمالهم كلها في غير الله، فلا يدعون إلا الله الأنبياء للتبليغ، تبليغ الرسالات، بعثوا بالتوحيد فبلغوا. ومن الأشياء التي بلغوها مثل هذه الحقائق، أن الأنبياء أنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا، وهم صفوة خلقهم وسادة عباده، ومع ذلك وعلى رأس محمد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فماذا يريد السفهاء بعد كل هذه التوضيحات وبعد كل هذه البيانات؟ وسيأتي في الحديث أن الرسول جمع شيئته وقال: يا بني فلان يا بني فلان، لا أغني عنكم يا الله شيئا، اشتروا أنفسكم يا الله، يعني بالتوحيد والخلاص من الشرك، لا أغني عنكم يا الله شيئا. القرآن يصرح بهذا، والرسول أجمع قومه يصرح بهذا. ماذا يريد الناس بعد هذا؟ بعد هذا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي ما ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني، نعوذ بالله، إن لم تكن في معادي أخذ بيدي، وإلا فقول يا جل في القدر. نسي الله تبارك وتعالى وأسلد كل شيء إلى الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علوم الله، ماذا أبقى إلا لا أبقى لا شيء، كلها يعني نسبها إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكذب هذا الفاجر ويبين كذبه. نعم، يكفي هذا القدر، لأننا تكلمنا كثير على هذه الآيات، تكلمنا كثير مرات وكرات. نعم، انتهى الدرس؟ تبقى الدرس هذا ولا بقى؟ قال الآية اللي بعدها: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
قال قوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يشكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
والله آية واحدة تكفي العقلاء، تكفي العقلاء ليفهموا توحيد الله تبارك وتعالى، ويدركوا خطورة الشرك، ويدركوا ضعف العباد وعجزهم، وأنهم لا يستحقون ذرة من العبادة، لأنهم لا يملكون ذرة من النفع والضر. فالذي لا يملك شيء لا، كيف تعطيه حق الله عز وجل المالك لكل شيء الذي خلقها لعبادته؟ والذي يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا كلام حق ولا لا؟ كيف مسلم يقول انه مسلم ويصدق الرسول ويصدق القرآن ثم يقف على هذه الحقائق الواضحة ثم يصر على ان يدعو غير الله ويستغيث بهم ويلجأ في القروب ويحارب ويعادي من اجل هذا الشرك، يحارب اهل التوحيد ويؤذيهم، بل يذهبون يؤلفون المؤلفات كذبا وافتراء على الله لنصرة الشرك ورد توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة آله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم ما يملكون شيء، وبعدين ما يسمعون ولا عندهم قدرة ولا عندهم يعني استعداد أن يعطوك أي شيء، لأنه ما يملكون شيء. لو دعوتهم ما يسمعونك، وإذا سمعوا ما يستجيبون لك، ماذا تريد؟ يعني تيئيس تماما من أي احتياج وافتقار إلى غير الله، ينطلق العاقل المؤمن متجها بضراعته وحاجته وافتقاره إلى الله وحده. كل المخلوقات ما يملكون هذا الكون القطمير، وهو يملك الكون كله سبحانه وتعالى، العرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والأرضين والبحار والجبال، كل شيء يملك وحده، وظل ما يملكون ولا ذرة منه. كيف تدعوهم؟ كيف تدعوهم؟ تدعو أفقر، أنتم الفقراء يا الله، والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء يا الله، كل الناس عباد الله، كل الناس مملوك لله، ليس بيدهم شيء، كيف تدعوهم؟ نعم. ولا ينبئك مثل خبير. هل هناك أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى بأحوال المخلوقين وبحال نفسه وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى؟ لا أحد. ما وراء هذا إلا الضلال والعياذ بالله والهلاك. نعم. هذه شرحناها مرات وكرات. نعم. كم أخذ نص ساعة ولا ساعة؟
نص.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. وقول الصحابة رضي الله عنه: أخبرنا الكليابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله فيما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها.
خير ولا أحسن هدي؟
وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
أبو حصين ولا حصين؟
أبو حصين.
أيوة مفتوحة.
عن أبي حصين
وهنا مضمومة لكن تأكد. أيوة أبو بالفتح.
قال هو عثمان بن عاصم
بن حاشم. هذا الطرف
مر بالفتح.
خلص. طيب. ايوه.
عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن عثيم الجوزي.
ما ضبطها عندكم؟
في نصها يا شيخ هنا قال الحوذي.
الحوذي؟ خلص.
قال حدثنا داود بن عثيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الفلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض، قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومختبسين. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد
لا زيد المسلم
عندي ثور قال حدثنا ثور بن يزيد وقال وذكر الحديث مثله إلى آخره.
لا لا
مرة وعن
اللي عندنا الحنبل قال حدثنا زيد بن مسلم قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. ترجم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم. يعني خلاصة الأحاديث التي ساقها وفي الباب آيات كان ينبغي ذكرها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء وما شاكل ذلك. هذه تصلح في هذا الباب. والشاهد أن المصنف ساق حديث جابر رضي الله عنه وهو مروي في صحيح مسلم يقول كان إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم يقول ما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه يعني أن خير الهدي خير كلام كلام الله والعاقل يتبع أحسن ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهل يجوز لعاقل أن يقدم هديا على هدي محمد أو كلاما على كلام الله عز وجل؟ وشر الأمور محدثاتها المقابل شر الأمور محدثاتها وهي البدع كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تترك أفضل الأمور وخيرها وأبرها وأنجاها لك وتتبع المهالك وتتبع شر الأمور؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع التوحيد على ألسنة الأنبياء جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاختراع البدع يؤدي إلى التفرق. إذن على الناس أن يستعصموا بما شرعه الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل جميعا من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام فيما يشرعه الله على ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته أكمل الرسالات في بيان توحيد الله وتفصيله وفي أمور الآخرة وفي الحلال والحرام والتشريعات وما شابه. فأكمل شرع هو شرعه عليه الصلاة والسلام، وقد رضيه الله تبارك وتعالى بهذه الأمة بعد أن أكمله لها. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون بعد أن أتم الله هذا الدين وأكمله ورضيه لهم، وهو أكمل دين وأوسعه وأكثر تفصيلا وتبيانا ووضوحا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من البدع والعياذ بالله؟ ما هو إلا الشيطان نعوذ بالله يسوقهم إلى الهلاك وإلى الضلال. لهذا على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله، أن يعتصموا بكتاب الله، أن يستمسكوا بهدي الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك، الله يقول هذا الرسول، فاستمسك بالذي أوحي إليك وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. فلنستمسك بما أوحى الله إلى هذا النبي الكريم من هذا الدين العظيم الذي حوى أكمل العقائد وأكمل التشريعات، فما وراءه شيء، ما بعده إلا الضلال، فما بعد الحق إلا الضلال. والله لا يشهد إنسان الحق في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله إلا ابتغى ببحث هذا البحث عن الضلال والعياذ بالله. فعلينا أن نتفقه في دين الله وأن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيها النجاة وفيها السلامة من المعاطب والمهالك والعياذ بالله. يقول في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له. فالله بيده الهدى سبحانه وتعالى وبيده الإضلال، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله لخير الخلق محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذب عنه ويذود عنه، وكان أنا حريصا أشد الحرص على أن يسلم وأن يهتدي، ولكن الله ما أراد ذلك. حتى إنه حينما احتضر فإن رسول الله يعرض عليه الإسلام ويضع كلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأنف أبو طالب من أول حياته، من أول بعثة محمد إلى حال موته، أنف أن يقول لا إله إلا الله، لأنها تدين آباءه بالضلال. وهو لا يريد هذا، وإن كان يعلم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله حق، لكن يعني حميته لميراث أجداده والعياذ بالله، ويعني خوفا من تعيير قريش أن يعيروه كيف تلقى دين آبائه، تشبث بدينه الباطل، فمات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. ففيه تحقيق والله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له. الذي يضل الله هدايتهم ما يستطيع، لو اجتمع الناس كلهم ليضلوه ويأتون بشبههم وتشويشاتهم الباطلة، والله يريد له الاستقامة على هديه والثبات على دينه، لا يستطيع أن يضلوه. ومن يريد يضل الله سبحانه وتعالى إضلاله، لو اجتمع الأنبياء والملائكة لهدايته لا يستطيعون، لا يستطيعون. الرسول والرسل يملكون يعني هداية الدعوة فقط، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ. وأما هداية التوفيق وشرح الصدور للإيمان والتوحيد هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فيسند يعني هذه الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى الهداية والضلال، ولا يعني يشاركه في ذلك أحد أبدا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يتحدث عن منزلة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي مسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي محمد خير من هدي الأنبياء جميعا، وإن كانوا كلهم هداة ودعاة إلى الله وبلغ ذات الله، لكن هديه أكمل وأشمل وأوضح. فكيف بهدي غيرهم؟ كيف بهدي غيرهم؟ وشر الأمور محدثاتها. كان الرسول يقول هذا وما في مبتدعة، وهو يحذر منها عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبره أن هذه الأمة ستضل وستفترق وستتبع سنة من كان قبلها. أخبره الله وبلغ الأمة هذه الحقائق عليه الصلاة والسلام. فكان لبغضه البدع وكراهيته لها وخوفه على أمته منها يحذرهم منها في كل خطبه، ويصفها بأنها شر الأمور. والشر الأمور محدثاتها، والمحدثات هذه قد يكون فيها الكفر الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأصغر، وقد يكون فيه الكبائر العظيمة إلى آخره. فهي شر الأمور، شر الأمور والعياذ بالله. وكل محدثة بدعة، بدعة بارك الله فيك، يعني اختراع دين مثل دين الله، يضاهي به دين الله تبارك وتعالى. كل محدثة فيها مضاهاة لدين الله، فأصحابها يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أندادا مع الله، يشرعون مثل تشريع الله. تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة مخترعة مضاهية لدين الله، ومآل أصحابها إلى النار إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمناهج الضلال تقود إلى النار والعياذ بالله، والبدع تهدي أهلها إلى النار، بينما كتاب الله وسنة الرسول تهدي إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فدعوة الله إلى دار السلام ودعوة الله إلى الجنة، والأنبياء دعاة إلى هذه الجنة وإلى دار السلام، والشيطان وحزبه دعاة إلى السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالبدع يدعو إليه الشيطان ويمليها على أوليائه الضالين ليجرهم إلى النار وليوقعهم في السعير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وتعلم أن البدع فيها الشرك الأكبر وفيها الأصغر، وفيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وفيها الكبائر العظيمة، فهي شر في شر والعياذ بالله، وتقود أهلها وتهديهم إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث الثاني مثله أيضا، أول حديث جابر، ثاني حديث أبي هريرة، وهو يعني فيه أبو حصين فيه كلام فيما يبدو تكلم عليه عندكم، تكلم على درجته ما دلس. أبو بكر بن عياش وهو هشام الرفاعي،
هشام الرفاعي
أيوه، ماذا فيه؟
قال ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، تقدم الترجمة
الضعف فيه لضعف أبي هشام الرفاعي، لكنه ينجبر ويتقوى بحديث جابر وهو في معنى إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ننتقل إلى حديث العراب بن سارية. نعم.
الوليد عندنا قال حدثنا بنصف الإخوة عن ثوب.
الوليد مدلس ويقال يدرس تدليس التسوية، ويقال إنه ما يكتفى بتصريحه بالسماع من شيخه، بل لا بد أن يصرح بالسماع في كل الطبقات شيوخي وشيوخ شيوخي، والله أعلم. لكن يعني الحديث هنا يعني ليس من طريقه فقط.
أنا عندنا حدثنا بالتصريح
صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، والمقرر أنه ما يكتفى بتصريحه في التحديث، بل لابد في شيخه، بل لابد أن يأتي التصريح في شيخه والشيوخ شيوخه. وهذا حديث الإرباض من سارية قال فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلائي، وكلاهما مقبول لكن يتكوى في مجموع طرقه. قال دخلنا على الإرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك يتحملهم قلت لا أجدكم ما لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم ما عرفوا. ها تفيض من الدم إيش؟
حزن
لا يجدوا ما ينفقون، يعني يريدون مساعدة بالظهور يعني والرواحل للمشاركة في الجهاد، فقال لهم رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أن تفيضوا من الدم. تولوا يعني تحسرا وتحرقا على الجهاد في سبيل الله، فعندهم رغبة ملحة في المشاركة في الجهاد وصدق وإخلاص فيه، لكن ما بيدهم يعني ما يملكون شيئا، فأتوا إلى الرسول يطلبون منه أن يحملهم. قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما أنفقون، رضوان الله عليهم لصدقهم وإخلاصهم. فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى عليهم والشهادة لهم وهو منهم، وفيه أدب هؤلاء السائلين الطلاب. قال جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين، يريدون العلم. أولا نحن نزورك، الزيارة مشروعة والعيادة مشروعة إن كان عنده مرض، وأيضا في نفس الوقت ولو كنت مريضا نحن نريد أن نستفيد منك ونريد أن نقتبس منك علما. يعني ما يجيوا عن الهوي والحديث والحكاية والخرافات، يريدون العلم. قال الأرباب إن رسول الله صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، لأن هؤلاء أصحاب محمد، الخطيب محمد عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصحهم، والتلاميذ والسامعون هم أصحابه، ذرفت عيونهم من خشية الله ومن تأثير خطبته عليه الصلاة والسلام وما تضمنته من المعاني العظيمة، وهو كما وصفها بليغة ذرفت من العيون ووجهت من القلوب، خوف، خوف من الله تبارك وتعالى رضوان الله عليهم، فهم يبكون من خشية الله عز وجل وتوجل قلوبهم لذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا حال المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحرى بعد الأنبياء بذلك منهم فرضوان الله عليهم. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، كأن فهم منها أن رسول الله سينتقل للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فأوصنا أو فماذا فما تعهد إلينا، يعني بأي وصية توصينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه وصيته هي كثيرة في القرآن، وصية الله إلى عباده ووصية الأنبياء جميعا إلى أمورهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وصيكم بتقوى الله، هذا حق الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة هذا لولاة أمور المسلمين، لأن أمور المسلمين في دينهم ودنياهم لا تنتظم إلا بهم، ولا تحقن الدماء إلا بهم، ولا تؤمن السبل إلا بهم. فمن وراء طاعتهم خير كثير للإسلام والمسلمين. لهذا شدد عليها الرسول كثيرا وكثيرا، وأمر بالصبر حتى لو ظهر منهم الجور والحيف والظلم، حتى لو بلغوا من الحيف والجور إلى النهاية، ما لم تروا كفرا بواحا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا أقاموا فينا الصلاة وهم جائرون، فعلى المسلمين حفاظا على مصالح المسلمين وحقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وأعراضهم، عليهم أن يراعوا هذه المصالح مع توجيهات الرسول الكريم في القيام بهذا الواجب العظيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعتهم في طاعة الله، فإذا أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى أو أمروا بمباح ما لم يكن معصية، فعلى المؤمنين السمع والطاعة تحقيقا لأمر الله ولأمر رسوله وامتثالا لذلك ومراعاة لمصالح العباد ومصالح الأمة وحفاظا على الدين. فالخوارج لا يعرفون هذه الأشياء ولا يفقهونها، ولهذا يلحق من حركاتهم وتصرفاتهم يلحق من ورائها بالأمة مفاسد ومضار لا يعلمها إلا الله، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإخافة الطرق والسبل. ينبث الخوف والرعب في نفوس الناس، وينتشر الفساد بالقتل والسلب والنهب وإلى آخره. فلهذه المصالح العظيمة التي لا يدركها الخوارج وأذنابهم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ويأمر الله بطاعته. والسنة تبين، القرآن بينت أنك تطيع وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما جار وانحرف إلا إذا خرج من الإسلام خروجا واضحا، فحينئذ إذا استطاع المسلمون خلاص منه تخلصوا. أما وهو في دار الإسلام فعليهم بالسمع والطاعة مراعاة لهذه المصالح العظيمة. وأدرك السلف أهل السنة والجماعة هذا الأمر العظيم، فدونوا هذا في كتب السنن والعقائد وفي كل ميدان لفقههم في دين الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن كان عبدا حليما. تسمع وتطيع ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا مجدع الأطراف، عليك أن تطيعه. لا تأخذ الأنفة والكبر وتقول هذا هذا هذا، لا، عليك أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وتسمع وتطيع مهما كان حال هذا الأمير أو هذا الخليفة. ثم قال فإنه من يعش منكم، بعد أمرهم بوصية الله بتقوى الله والسمع والطاعة التي تؤلف بين القلوب وتجمع الشتات وتمنع المضار والمفاسد، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وعلى رأس الاختلاف هذا اختلاف الخوارج، خارج كتاب الله وسنة الرسول، ومخالفة أهل السنة، ومخالفة الروافض، ومخالفة المعتزلة والمرجئة وكل أهل البدع، وكلهم تفرقوا إلى فرق تبلغ إلى 73 فرقة. هذا هو الاختلاف الكثير. ما هو الحل؟ ما هو النجاة؟ ما هي سفينة النجاة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة هو المنهج والطريق في العقيدة في العبادة في السياسة في الاجتماع علينا بهذه. فمن ينادي بالاشتراكية نقول لا، الخلفاء الراشدون ما كانوا كذلك، ولا كان هذا يوم ولا كان هذا في التبلة ولا في سنة رسول الله. في السياسة الديمقراطية نقول لا أبدا، ما عندنا إلا كتاب الله وسنة الرسول، ما عندنا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا شيء. كثير من الإسلاميين ينادون بالاشتراكية والديمقراطية إلى جانب الخرافات والبدع التي يقبعون عليها مع الأسف. العقيدة لا قيمة لها، تعلق بالسياسة، تعلق بالاقتصاد، فإذا بالسياسة الديمقراطية غربية وإذا بالاقتصاد اشتراكي. ماذا أبقى لنا؟ لا عقيدة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا ولا ولا، نعوذ بالله. وقبل الصوفية حلول وحدة وجود وقبور والشرك وبدع وضلالات، لكن هذه الأشياء كلها لا تهم السياسيين ولا يرفعون بها رأسا ولا يبالون بها. الشرك والبدع والضلالات خيمت على عقول كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أينما قامت دعوتهم لا يبالون بهذا الشرك. وهذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم يعنفون منهم. الأنبياء أول ما يعالجون الشرك، أول شيء يبدأون به يعني نشر توحيد الله ومطاردة الشرك والبدع والضلالات. وهؤلاء يحتون أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلالات ويجمعونهم في صعيد واحد، روافض، خوارج، معتزلة، يعني حتى النصارى أحيانا يكونون في تنظيماتهم. وهذا شيء ثابت، ثابت في كتبهم، إنهم يدخلوا في تنظيماتهم النصارى والروافض وغيرهم وغيرهم من أهل الضلال، كلهم إخوانهم، كلهم إخوانهم، لأنهم يساعدون في تحقيق الغاية التي يطمحون إليها وهي الوصول إلى الكراسي والتربع على العروش، وهذا غاية قصدهم. ثم بعد ذلك لا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى. إذن علينا بهدي الرسول والخلفاء الراشدين في ميدان العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والاجتماع وفي كل شأن، وأي إنسان ينعق ببدعة ضلالة في أي ميدان من هذه الميادين نبادر إلى ما عليه رسول الله وأصحابه وخلفاء الراشدون ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليكم أن يلزموا هذا أمر، فعليكم بسنتي والسنة الخلفاء وصفهم بالرشد والهداية. الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال، فهم مبرؤون هؤلاء من الضلال ومن الغي والعياذ بالله. وأهل البدع أهل ضلال وأهل غي، فلننجو من أهل الغي والضلال إلى سفينة الهدى والرشاد، سفينة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، هذا حث شديد، يعني أثمن الأشياء الإنسان يحاول يمسكها بيديه، فإذا عجز ساعد يديه بأن يعض على ذلك الشيء الثمين بنواجذه. فكما أفضل الأشياء عندك تحرص عليه وتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، فدين الله أولى بهذا، دين الله أولى بهذا، بأن تتشبث به وتمسك به وتستميت عليه، حتى لو مزقت أربا لا تبارحوا ولا تفارقوا. عضوا عليه بالنواجذ وهي الأضراس والأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير شديد، وهي البدع سواء في العقائد أو في العبادات أو في أي مجال من مجالات الدين، إلا ما فيه مصلحة تقتضيه قواعد الشريعة من أمور الدنيا فهذا لا بأس، ما لم يخالف قاعدة شرعية أو يخالف نصا شرعيا. فهناك مصالح مرسلة يحتاجها الناس في حياتهم، لكن لها شروط، لها شروط، هي أن تحقق مصالح واضحة تماما ولا تصطدم بالنصوص من كتاب الله ولا من سنة الرسول ولا تصطدم بقاعدة من قواعد الشريعة. فإذا كان كذلك هي مصلحة، صالح المرور، الحاجات هذه يحتاج الناس، صناعة الأسلحة، إنشاء المدارس، هذه هي مصالح ولا فيها مفاسد، خاصة إذا وضعنا لها المناهج الصحيحة. فأما في ذات المدارس بناءها وكذا ليست حراما لأن مصدر المصلحة. فالفساد يأتي من وضع المناهج، مناهج لا من البناء، والعياذ بالله. فهذا لو حتى لو درسناه في الصحراء وهو ضلال ضلال. على كل حال، كل محدثة بدعة، محدثة الدين وضلالة وضلالة. هناك أمور الدنيا، هناك الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم لما يعني مر وهم يلقحون النخل، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يلقحونه، قال لعله لو تركوه لصلح، فتركوه. فجاء شيصا فقال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، وقد جاء يعني التمر شيصا يعني رديء وكذا وما صلح. قال أنتم أعلم، إذا قلت لكم عن الله فخذوا به، وإذا قلت لكم من عند نفسي ها فما حدثكم به عن نفسي فإنما أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان يتكلم في أمور الدنيا فهم أعرف بها، هم أعرف بالفلاحة والزراعة وما يصلح من أمور دنياهم. والرسول ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يصلح دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام. وأما في مثل هذه الأمور التي هم أخص بها على الأنبياء فهم المرجع فيها. نعم. أما الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم.
والله يا شيخ، هنا في
صح
الإسناد.
إيه
وقول الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد. والصدق هو أن قال حدثنا الصدق في الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، بينوا هذا ويفهم هذا.
هذا موجود هنا عندي.
لكن في نسخة يا شيخ نسخة بعض ال ما يوجد هذا شيء يفهم من كلام المحشي الحديث اللي قبله قال وقد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث في الحديث التالي، فكأن الشيخ سقط في الطباعة أو شيء.
هذا هو قطعا سقط، لأنه هذا حدث أمير المسلم حدث أمير حنبل قال حدث أمير المسلم قال حدثنا ثور.
بس عندنا
كيف الشيخ ولا الإسناد عندنا موجود؟
عندي يا شيخ إسناد حدثنا الفضل أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال